الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: التيمم في الحضر. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء. قال عمر: لا تصلي. فقال عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت.
وذا مكرر الباب الأول ما أخذنا اللي بعد التيمم
ما أخذنا اللي قبل هذا
أخذنا باب بعد التيمم
قال: باب التيمم في الحضر. وقال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت وأنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري، فقال أبو جهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل، ولقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب التيمم في الحضر. التيمم في الحضر، أرد النسائي رحمه الله هذه الترجمة بهذا العنوان، وهي باب التيمم في الحضر. ومن المعلوم أن التيمم يكون عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله مع وجوده، وهذا يكون في الحضر والسفر عندما يعدم الماء ولا يكون له وجود. والغالب على الحضر أنه يوجد فيه الماء، لكن قد يفقد فيه ويكاد يخرج وقت الصلاة وهو غير موجود، فهل يتيمم له أو لا يتيمم؟ اختلف العلماء في ذلك. وقد أورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة حديث أبي جهيم ابن الحارث ابن السمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل من نحو بئر الجمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى جاء إلى الجدار وضرب بيديه ومسح وجهه وكفيه ثم رد عليه السلام. ومحل الشاهد من إيراد الحديث هو كون النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر الجمل، وهو مكان قريب من المدينة، ليس في حال سفر، وإنما هو في حال حضر، وليس في حال سفر. ومن أجل هذا أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب التيمم في الحضر، وأورد تحت هذا الحديث حديث أبي جهيم رضي الله تعالى عنه. وقد عقد البخاري رحمه الله لهذا الحديث ترجمة، وهي قال: باب التيمم في الحضر إذا فقد الماء وحان أو أوشك أن يخرج الوقت. وأورد تحته هذا الحديث حديث أبي جهيم رضي الله تعالى عنه. والحديث إنما تيمم الرسول صلى الله عليه وسلم لرد السلام، وإذن فيكون هذا العمل إنما هو في من أجل أمر مستحب، من أجل أمر مستحب، وهو كون ذكر الله عز وجل، لأن السلام فيه ذكر الله والسلام يكون من أسماء الله عز وجل، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يكون على طهارة، وهذا أمر مستحب وليس بلازم وليس بواجب. يمكن الإنسان يرد وهو ليس على طهارة، لكن هذا هو الأكمل والأفضل أن الرد يكون على طهارة، لهذا فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن رد السلام وذكر الله عز وجل يكون على طهارة وعلى غير طهارة، لكن كونه يكون على طهارة هذا هو الأولى، وهذا هو الذي أراده رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالوا هذا من جنس تجديد الوضوء، كون الإنسان يكون على طهارة ثم يتوضأ مجددا، فإن الطهارة موجودة، الطهارة موجودة، ولكن الذي يحصل عند التجديد هو أمر مستحب وليس بواجب. وإذا فتيمم الرسول عليه الصلاة والسلام هو بمثابة تجديد الوضوء، بمثابة تجديد الوضوء وليس بلازم، وإنما هو أمر مستحب، كون الإنسان يكون على طهارة ويكون يذكر الله عز وجل وهو على طهارة، هذا هو الذي يعنيه هذا الحديث، وهذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. وإسناد الحديث يقول مثلا أخبرنا الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان هذا يحتمل أن يكون الربيع بن سليمان ابن داود الجيزي المصري، ويحتمل أن يكون الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار المرادي المصري، وذاك أيضا مرادي، الأول مرادي وهذا مرادي، الربيع بن سليمان ابن داود المرادي المصري، والثاني الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار المرادي المصري، وكل منهما يكنى أبو محمد، وكل منهما يكنى بأبي محمد. لكن يأتي أحيانا ما يدل على أحد الاثنين بكونه ينسب، كما سبق من ربنا الأول وهو ابن داود الجيزي المصري المرادي، سبق مر بنا في بعض الحديث وجاء منسوبا، يعني بعد ما ذكر أبوه ذكر جده الذي تميز به عن ابن عبد الجبار، لكن هنا ليس بمتميز، ليس بمتميز، لأن في ترجمة شعيب ابن الليث بن سعد قيل روى عنه الربيع بن سليمان المرادي، وكل من الاثنين يقال له الربيع بن سليمان المرادي، كل من الاثنين يقال له الربيع بن سليمان المرادي، فهو يحتمل الاثنين، ولا إشكال ولا لبس في لا إشكال في أي واحد منهما، لأن كل منهما ثقة. ومن المعلوم أن الأمر إذا دار بين ثقتين فأي واحد منهما يكون، فإن الحديث يثبت وجهله لا يؤثر تعيينه ما دام أنه يدور على ثقتين. ولكن الإشكال لو كان أحدهما ثقة والثاني ضعيف ولم يتميز أحدهما فإنه لا يعتمد، لأن الاحتمال الثاني قائم وهو الضعيف. لكن إذا كان الأمر يدور بين ثقتين فسواء كان هذا وهذا كيفما دار يدور على ثقة، ولا يؤثر عدم تمييز واحد منهما، وإنما الذي يؤثر هو لو كان واحد منهما ثقة والثاني ضعيف، فإنه يحتمل أن يكون الضعيف، وعلى هذا فلا يعتمد ولا يعول على الحديث الذي جاء بالإسناد، لأنه لابد من الجزم والتحقق من ثقة وعدالة الرواة حتى يحكم بصحة الحديث أو بثبوت الحديث. وإذا فالربيع شعيب بن الليث ذكر في ترجمته أنه روى عنه الربيع بن سليمان المرادي، وهذا لا يزيل إشكالا ولا يعين أحد الاثنين، لأن كل منهما الربيع بن سليمان المرادي، وإنما تميز أحدهما لو قيل ابن عبد الجبار أو ابن داود، إلا فإنهما أيضا كل منهما يكنى بأبي محمد، كل منهما يكنى بأبي محمد. وإذا فهذا محتمل وغير يعني متعين أحدهما، ولكن الأمر كما قلت لا يؤثر، لأن الاثنين شيخان للنسائي، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار والربيع بن سليمان بن داود، والذي سبق أن مر بنا ذكره في بعض الأسانيد الربيع بن سليمان بن داود، وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي. والربيع بن سليمان بن عبد الجبار هو صاحب الشافعي وراوية كتبه المشهور، وهو أيضا ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه زيادة على ابن داود، لأن الربيع بن سليمان بن داود ما خرج له ابن ماجه، وأما الربيع بن سليمان بن عبد الجبار فخرج له بالإضافة إلى أبي داود والنسائي ابن ماجه. وإذا فالإثنان كل منهما ثقة، والأمر محتمل لهذا ولهذا، لأن الاثنين شيخان للنسائي، وفي ترجمة شعيب إلى الربيع بن سليمان المرادي ولم يتميز بذلك أحدهما، ولم يتميز بذلك أحدهما، فإذا الأمر محتمل للاثنين ولا إشكال في هذا الاحتمال، لأن الكل منهما ثقة سواء كان هذا أو هذا. حدثنا شعيب ابن الليث ابن سعد المصري، وهو الذي هو شعيب ثقة خرج له
أبو داود
النسائي ومن مسلم أبو المسلم خرج له مسلم وأبو داود والنسائي، تأكد من هذا، مسلم وأبو داود والنسائي
ما معي
هناك تقريب، هو مسلم وأبو داود والنسائي خرج لشعيب، وأبوه الليث بن سعد ثقة فقيه محدث مشهور خرج له أصحاب الكتب الستة، خرج له أصحاب الكتب الستة، وقد مر بنا ذكره مرارا.
أيوة. عن جعفر بن ربيعة،
عن جعفر بن ربيعة، وجعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن هرمز،
عن عبد الرحمن بن هرمز وهو أعرج، يأتي ذكره أحيانا باسمه ونسبه، وأحيانا يأتي ذكره بلقبه، وكثيرا ما يأتي ذكره باللقب وهو الأعرج. وعبد الرحمن بن هرمز هذا هو الأعرج، يذكر في لقبه أحيانا كثيرة، أحيانا كثيرة، ويذكر باسمه كما هنا، باسمه ونسبه عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عمير مولى بن عباس،
وهو عمير بن عبد الله الهلالي المدني مولى أم الفضل، ويقال له مولى بن عباس، وأم الفضل هي أم بن عباس، فمولاها مولى لبنيها، مولاها مولى لبنيها، فهو مولى لها، ويقال له مولى بن عباس، وابن عباس هو ابنها، ومولى أم الفضل مولى لبنيها. فإذا نتبعك كونه مولى لابن عباس يعني إضافة صحيحة، لأن من كان مولا للأم فهو مولا لأبنائها، ومن كان مولا لأب فهو مولا لأبنائه. وعمير هذا ابن عبد الله الهلالي المدني ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
يقول يعني يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار،
قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولانا ميمونة، وعبد الله بن يسار هذا ليس من الرواة لهذا الحديث، ليس هذا راويا من رواة الحديث، لأن الراوي هو عمير مولى ابن عباس، وهذا إنما يحكي الحالة التي حصلت، وأنه أقبل هو وعبد الله بن يسار مولى ميمونة، عبد الله بن يسار مولى ميمونة، فهو ليس من الرواة، ولهذا ما ذكره، ما ذكر في رجال الكتب الستة، ما ذكر في رجال الكتب الستة لأنه ليس من رواتها، وإنما جاء ذكره، ولكن كما سبق أن نبهت سابقا المزي من طريقته أنه يذكر الذين لهم ذكر في الكتب وإن لم يكن لهم رواية، الذين لهم ذكر وإن لم يكن لهم رواية، لكن هذا كما عرفنا له ذكر وليس له رواية، وإذا فلم يعدوه من رجال الصحيحين الحديث الصحيحين، وقد جاء ذكره عبد الله بن يسار، وجاء ذكره في صحيح مسلم عبد الرحمن بن يسار وهو وهم، بل هو عبد الله بن يسار وليس عبد الرحمن بن يسار، فلم يعدوه من رجال الصحيحين وما ذكروه في رجال الصحيحين، لكن طريقة المزي أنه يذكر في التراجم من له ذكر في الصحيحين وإن لم يكن من رواتها، وإن لم يكن من رواتها. وسبق أن ذكرت مثالا لهذا، وهو أن في صحيح البخاري عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال أقبلت أنا ويزيد بن أبي كبشة، أقبلت أنا ويزيد بن أبي كبشة، كنت أنا ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقلت له أفطر، سمعت أبا موسى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. يزيد بن أبي كبشة ليس راويا، وإنما الراوي هو أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، لكن سبب ذكر الحديث فعل يزيد بن أبي كبشة الذي صاحبه في السفر وكان يصوم في السفر، فقال له أفطر، سمعت أبا موسى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، يعني معناه الإنسان إذا كان متعود أن يصوم في الحضر مثلا أيام معينة وجاء السفر، فإنه إذا أفطر بسبب السفر فالله تعالى يأجره في حال سفره فيما كان يأجره في حال حضره، وكذلك إذا كان مريضا ومنعه وكان في حال صحته وعافيته يصوم أياما ولكنه لم يتمكن بسبب المرض، فالله تعالى يثيبه في حال مرضه بمثل ما كان يثيبه في حال صحته وعافيته، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. المزي ذكر يزيد بن أبي كبشة ورمز له في البخاري، والحديث البخاري لكن ليس هو من رجال البخاري، وإنما له ذكر في صحيح البخاري، وإنما له ذكر في صحيح البخاري، فهذا الذي هو عبد الله بن يسار له ذكر وليس له رواية، لكنه يعني كما هو واضح الراوي هو عمير مولى ابن عباس، هو الذي يروي، وهو الذي يروي عن أبي جهيم، ولكنه لما حدثه أبو جهيم كان معه عبد الله بن يسار، وهذا من الأمور التي يستدل بها على ضبط الراوي وإتقانه، لأنه يعرف مع الحديث الملابسات التي حصلت وقت التحديث بالحديث، لأنه يخبر لأنه أقبله عبد الله بن يسار، فلقوا أبو جهيم فحدثهم بهذا الحديث، والراوي هو عمير مولى أم الفضل مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهم. وإذا فعبد الله بن يسار ليس من الرواة، ولهذا لم يذكر في رجال الكتب الستة، وقد ذكرت أن مثله يجري أحيانا من المزي في تحفة الأشراف، وكذلك الذين تبعوه فإنهم يذكرون أحيانا من له ذكر في رجال الكتب الستة وإن لم يكن من الرواة فيها, وإنما من أجل أنه له ذكر فيها. ومثل ذلك ذكر ويس القرني, لأن ويس القرني ليس من الرواة وإنما له ذكر, له ذكر في بعض الكتب في صحيح مسلم وفي غيره. وأما أبو جهيم فهو من حارث بن الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه, وله أحاديث, قال في الخلاصة له أحاديث اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين, اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين.
قال التيمم في الحضر. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء, قال عمر لا تصلي. فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء, فأما أنت فلم تصلي, وأما أنا فتمحكت في التراب فصليت, فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وسلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين. فقال عمر نوليك ما توليت.
ثم أورد النسائي رحمه الله تيمم في الحضر, وهذه ترجمة مكررة مع الترجمة السابقة, وبعض النسخ لا يوجد فيها هذه الترجمة, لا يوجد فيها هذه الترجمة. والمناسب لهذه الترجمة كما قال السندي هو التيمم للجنابة, التيمم للجنابة, وهذه أيضا سيأتي لها ترجمة, سيأتي لها ترجمة خاصة تيمم للجنب. ثم قال ولعل إرادة في هذه الترجمة ترجمة في الحضر من أجل فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذ وصف التيمم, فإنه فإن فعله تيمم في الحضر لأنه تيمم وأراه كيف يصنع فيكون يعني أخذه أو يعني وجهه إدخاله في التيمم في الحضر من جهة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه وصف التيمم وذكر طريقة التيمم وبينها, وذلك في حال الحضر. وإلا فإن الذي يناسب الحديث هو التيمم للجنابة, التيمم للجنابة. وقد أورد النسائي حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه كان عند عمر رضي الله عنه فجاءه رجل وسأله يعني عن الجنب يعني يحصل يعني الجنابة ولا يجد ماء, قال لا تصلي, يعني اجتهد رضي الله عنه وارضاه وقال انه لا يصلي, يعني افتاه بانه لا يصلي يعني حتى يجد الماء, لان الذي ورد هو التيمم يعني في التيمم يعني في الحدث الاصغر. فقال له لا تصلي, يعني معناه انه ينتظر حتى يجد الماء. فقال له اما تذكر اني انا واياك كنا يعني معا وكنا في سفر وكنا في الابل واننا اجنبنا, اما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب كما يتمعك البعير, فجئنا الى رسول الله عليه وسلم واخبرناه, فقال انما يكفيك ان تقول بيدك هكذا. ثم وصف التيمم, ثم قال سلمة شك سلمة لا يدري هل هو الى الكفين او الى المرفقين, يعني هل التيمم يعني ينتهي عند الكفين فقط او انه يصل الى المرفقين. ثم قال عمر رضي الله عنه وليك ما توليت, لأنه ما تذكر هذا الذي حدثه به عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال نوليك ما توليت، أن أنت تتحمل يعني مسؤولية يعني الإفتاء بهذا الشيء لأنك الذي تذكره، أما أنا فلا أذكره، أما أنا فلا أذكره. وهذا فيه دليل على أن التيمم للجنابة يكون لرفع الحدث الأكبر كالتيمم لرفع الحدث الأصغر. عندما توجد الجنابة فإن رفع الحدث عنها يكون كما يفعل لرفع الحدث الأصغر وهو التيمم، لأن التيمم على طريقة واحدة لا فرق فيه بين رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر. بخلاف الماء فإن الحدث الأصغر يرفع بالوضوء والحدث الأكبر يرفع بالاغتسال، وأما في عند فقد الماء فلا فرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فإنه يكون بالتيمم، فإنه يكون بالتيمم. الذي فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه وفعله عمار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهاد في زمن النبوة، عندما تنزل الواقعة النوازل فليجتهدون، ولكنهم إذا جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه واستفتوه وأخبروه بما فعلوا، فإما أن يقرهم وإما أن يبين لهم الشيء الذي عليهم أن يفعلوه. فعمر رضي الله عنه وأرضاه كما يحكي ذلك عمار لم يصلي لأنه لم يجد الماء، وأما عمار فتمعك وقاس حالة التيمم على حالة الابتسال، وأن رفع الحدث الأكبر بالماء يكون بكون الماء يستوعب الجسد، فهو تمرغ في التراب كما يتمرغ البعير حتى يستوعب ذلك جسده. وهذا فيه الاجتهاد في زمن النبوة، وأن الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب، ومن المعلوم أن كل منهما اجتهاده قد أخطأ، لا الذي ترك الصلاة حتى يجد الماء، ولا الذي تمعك في التراب وجعل التراب يصل إلى جميع جسده قياسا على الماء. وباستعمال القياس، لأن عمارا قاس حالة التيمم أو حالة استعمال التراب في التيمم في حالة استعمال الماء في الاغتسال، وأنه لما كان الاغتسال هو باستيعاب الجسد فإنه اجتهد وقاس حالة التيمم على حالة الاغتسال فتمعك في التراب كما يتمعك البعير، يعني تجرد وتمعك في التراب كما يتمعك البعير، لأنه قاس حالة التيمم على حالة الاغتسال. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه يكفيه هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح كفيه وجهه، فدل ذلك على أن التيمم لا فرق فيه بين حالة الوضوء وحالة الاغتسال، حالة رفع الحدث الأصغر وحالة رفع الحدث الأكبر، كلها على طريقة واحدة وكلها على نسق واحد. ثم أيضا الحديث هذا الحديث الذي حصل بحضرة عمر وسمعه عمار وسمعه عمر، عمار تذكر وأما عمر فقد نسي الذي حصل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال هنا وليك ما توليت، يعني أنت الذي تتحمل المسؤولية في هذا، وأما عمر رضي الله عنه فإنه لم يذكر، ولهذا فإنه لا يروي هذا الحديث لأنه ما تذكره. وأما عمار الذي كان يذكره والذي كان معه عمر وحصلت الحادثة والقضية والرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه يكفيه أن يتيمم وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى التمعك في التراب كما فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عيد المتن.
عن عبد الرحمن بن أبزى أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء، قال عمر لا تصلي. فقال عمرو بن ياسر يا امير المؤمنين
يعني لا تصلي حتى تجد الماء. مقصود لا تصلي يعني لا تصلي حتى تجد الماء.
فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء.
السرية هي القطعة من الجيش التي تخرج منه ثم تعود إليه هذه يقال لها سرية.
قال فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعقت في التراب فصليت.
يعني كل منهما اجتهد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام عندما تنزل أو عندما يحصل الحادثة والواقع كانوا يجتهدون. وقد يحصل الإصابة وقد يحصل خطأ. وكل من الاثنين لم يصل. لا عمر ولا عمار. لأن عمر لم يصلي وأجل ذلك حتى يجد الماء. وعمار قاس حالة فقد الماء على حالة وجود الماء وأنه عند فقده يكون التيمم والاغتسال لما يكون للجسد كله. فتمعت في التراب حتى يصيب التراب الجسد كله قياسا على الماء وقياسا على الاغتسال. ولم يكد لا هذا ولا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم انه يكفيهم ان يتيمموا كما يتيمموا للوضوء.
قال فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال انما كان يكفيك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى الارض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
هذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في ترجمة التيمم بالحضر يعني من فعله عليه الصلاة والسلام لأنه تيمم معلمه يعني تيمم أو عمل التيمم ليعلم الكيفية التي يكون بها التيمم. وهذا هو وجه إيراده في باب التيمم بالحضر. وإلا فإن القصة هي في تيمم من جنابة تيمم من حدث أكبر انما يكفيك
قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى الارض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
ثم نفخ فيهما يعني لعل الارض فيها غبار كثير فنفخ من اجل يخفف يعني هذا الغبار يعني من اجل تخفيفه وليس بلازم لانه جاء النفخ وجاء عدمه. فيحمل النفخ على كثرة الغبار الذي يحصل تخفيفه بالنفخ وعدم النفخ على عدم كثرة في الغبار التي لا يحتاج معها الى نفخ
قال وسلمة الشك لا يدري فيه الى المرفقين او الى الكفين.
وسلمة اللي هو احد الرواة وسلمة بن كهيل شك لا يدري لكنه جاء عدم الشك. يعني في حديث عمار جاء ذكر في الصحيحين انه اليدين فقط اللي هو وجهه كفان الوجه والكفان ليس فيه ذكر المرفقين. واذا فاذا حصل الشك بين هذا وهذا فانه يرجع الى ما يشك فيه والى المتيقن وهو الذي جاء في طرق اخرى المتعدده انه الكفان فقط وليس المرفقان وليس الى المرفقين. ثم قال عمر رضي الله عنه وليت ما توليت يعني أنت الذي تتولى مهمة الإفتاء بهذا لأنك الذي تروي ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما عمر رضي الله عنه فإنه نسي هذا الذي حصل له بحضرة عمار والذي يحصيه عمار وأنه فعل وأنه حصل ذلك له للاثنين يعني لعمر وعمار
فقال ان وليت ما توليت وان انت الذي تتولى الوسع في هذا الامر والتحديث به لانك انت الذي تأخذ ريالك وتغبطه انه رضي الله عنه وارضاه فانه لم يذكر ذلك الذي حدث به عمار وكان ذلك بحضرة عمر رضي الله تعالى عن الجميع. اما اسناد الحديث فيقول النسائي
اخبرنا محمد بن بشار
وهو بن دار الملقب بن دار وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة روى عنه مباشرة اللي هم اصحاب الكتب الستة. حدثنا محمد ومحمد هذا غير منسوب مهمل يسمى مهمل وهو أن يسمى الرجل ولا ينسى يقال له مهمل. كيف يعرف المهمل؟ يعرف الشيوخ التلاميذ فهو يروي عن محمد بن جعفر له غندر ويروي فهو يروي عن شعبة هو محمد بن جعفر له غندر ويروي عنه محمد بن بشار فهو إذا جاء يروي عن محمد بن بشار ويروي هو عن شعبة فالمراد به غندر المراد به غندر يعني معروف وهو مشهور بالرواية عن شعبة فإذا لم ينسوه محمد بن بشار وهو يروي عن شعبة فالمراد به غندر فهو محمد بن جعفر غندر وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث أحد الأشخاص الذين ظفروا بهذا اللقب الرفيع وبهذا الوصف العالي الذي هو الترغيب بأمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سلمة عن سلمة هو ابن سهيل الحضرمي سلمة ابن سهيل الحضرمي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة في أيضا عن ابن العبد
عن در
وهو ابن عبد الله المرهبي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن ابن عبد الرحمن
بن أبزة وهو سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وأبوه كذلك عبد الرحمن بن أبزة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن
أن رجلا أتى عمر
فقال أجنبته
هو هذا
نعم فقال الرجل هذا ليس من الرواة ليس راويا وإنما الذي يروي هو عبد الرحمن بن أرجى يروي عن عمر يروي عن عمار عبد الرحمن بن أرجى يروي عن عمار لأنه حضر هذا السؤال من الرجل المبهم يسأل عمر وعمر أفتاه بأنه لا يصلي يعني حتى يجد الماء فسأله أو أخبره عمار بما جرى لهما أي لعمر وعمار من الجنابة وأنهما عمر لم يصلي يعني كما أفتى به ذلك الذي سأله وأما هو فتنعت ولما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه يكفيهم التيمم يكفيهم التيمم. إذن الرجل هذا ليس من الرواة الذي سأل عمر ليس راويا وإنما يحكي عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا سأل عمر وكان ذلك بحضرة عمار فأفتاه عمر بأنه لا يصلي حتى يجد الماء وأخبره عمار بما حصل لهما وبما عملاه وبما أفتاهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه يكفيهم التيمم وأنه يكفي التيمم. وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه هو الصحابي الجليل المشهور.
صحابي صغير
لا يحتاج الى ان يقال فيه ثقة ولكن حبيبه عند اصحاب كتب الستة. ابنه ثقة واما هو فصحابي صغير خرج حديثه واصحاب كتب الستة ولا يحتاج الى ان يقال فيه ثقة لان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم لا يحتاجون الى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد ان حصل لهم وبعد ان اكرمهم الله عز وجل بثنائه عليهم وكذلك ما حصل لهم من ثناء الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم عليه ورضي الله تعالى عنهم اجمعين. فثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم لا يحتاجون معه الى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين كما قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية ان كل راو من رواة الحديث اذا لا بد من معرفته ولا يعني اذا كان مجهولا فانه يؤثر على الثبوت واما اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تضر جهالتهم لان المجهول منهم ظفر بثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام فيكفي فيهم ان يعلم ان الواحد منهم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم اجمعين.
قال اخبرني محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ناجية بن خفاف عن عمار بن ياسر رضي الله عنه انه قال اجنبت وانا في الابل فلم اجد ماء فتمحكت في التراب تمحك الدابة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال انما كان يجزيك من ذلك التيمم.
ثم اورد النسائي رحمه الله حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه من طريق اخرى ويحكي فيه انه كان في الابل يعني في رعاية الابل او في سفر ومعه الابل فاجنب ولم يجد الماء فتمعك كما تمعك الدابة في التراب الدابة البعير عندما يأتي للمكان الذي يتمعك فيه فانه يتقلب يعني على جنبيه حتى يصل التراب الى انحاء جسده فعمار رضي الله عنه وارضاه فعل كما يفعل البعير كما تفعل الدابة تمعك بالتراب تجرد وتقلب في التراب كما تتقلب الدابة يريد ان يستوعب التراب سائر جسده قياسا على الاغتسال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك من ذلك التيمم يعني يكفيه ان يتيمم لا يحتاج الى هذا العمل. واسناد الحديث
أخبرني محمد بن عبيد
هو المحاربي الكوفي وهو صديق خرج أبو داود والترمذي والنسائي خرج إلى أصحاب السنن إلا بن ماجه وهو صديق وسبق أن مر ذكره فيما مضى حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة متقن حديثه عند أصحاب كتب الستة وسبق أن مر بنا ذكره وهو مشهور بكنيته سلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقة متقن خرج حديثه أصحاب كتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى وهو مشهور بكنيته عن ابي اسحاق وابو اسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا
عن
ناجية بن خفاف العنزي الكوفي وهو مقبول رواه النسائي وحده خرج حديثه النسائي وحده.
عن عمار.
عن عمار بن ياسر وهو صحابي الحديث الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا.
قال: باب التيمم في السفر. وقال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمار رضي الله عنه أنه قال: عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاة الجيش ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقدها من جزع الظهار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر رضي الله عنه فقال: حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم بالصعيد. قال: فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم ينقضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم.
ولم ينقضوا
من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآبار.
ثم ذكر النسائي هذه الترجمة هي: باب التيمم في السفر. باب التيمم في السفر، يعني بعد ما ذكر التيمم في الحضر ذكر التيمم في السفر. فقد أورد في حديث ابن عباس حديث عمار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، وكان في ولاة الجيش، يعني مكان قريب من المدينة، وأنه كانت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن الرسول عرف، يعني التعريف هو استراحة المسافر في آخر الليل، نزول المسافر ليرتاح من السرع الذي حصل في الليل، فيقال له تعريف. فجاء وقت الصبح وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من على وجوههم وعلى أيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآبار هكذا جاء في هذه الرواية. وجاء في الرواية الأخرى في الصحيحين ليس فيه ذكر ما زاد على الكفين، ما ورع الكفين لم يأتي في الصحيحين ما يدل على الزيادة على الكفين، وإنما جاء في السنن وفي غيرهما. فقيل إن هذا إما أنه كان موجودا فنسخ، الذي هو هذه الزيادة على الكفين، أو أن هذا حصل من بعض الصحابة، أو أنه يحكي ما حصل من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والذي ثبت في الصحيحين وغيرهما الاكتفاء بمسح الوجه والكفين، ليس في ذلك الذراعان ولا المنكبان، وإنما الوجه والكفان فقط،
عن ابن عباس عن عمار رضي الله عنهما قال: عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاة الجيش ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقدها من جزع ظفار.
يعني هذا نوع العقد، أنه من جزع خرج ظفار، يعني مدينة في اليمن ومكان في اليمن، يعني ينسب إليها ذلك الخرج، فكان عقدها من ذلك النوع. فجلسوا في طلبه وفي البحث عنه.
قال: فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر،
يعني غضب عليها، تغيظ يعني من الغيظ والغضب، كونها حبست الناس أو كانت سبب في حبس الناس وليس معهم ماء وليسوا على ماء.
فقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم بالصعيد.
وأنزل الله رخصة التيمم بالصعيد يعني أنزل الله آية التيمم وأنهم يتيممون بالماء. الحديث سبق أن مر يعني أن عائشة رضي الله عنها لما فقد عقدها وجلس في انتظاره وكان الرسول صلى الله عليه وسلم على صخرها وجاء أبو بكر رضي الله عنه يلومها ويعاتبها ويطعن في خاطرتها وعند ذلك أنزل الله آية التيمم فتيمموا. وقال عند ذلك قال أسيد بن حضير ما هذه لأول بركتكم يا آل أبي بكر ما هذه لأول بركتكم يا آل أبي بكر. الحديث سبق أن مر يعني الذي كان الذي حصل في هذه السفرة.
قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا.
لم ينفضوا يعني ما حصل النفخ مثل ما جاء في بعض الروايات وما حصل أيضا نفضها يعني الأيدي حتى تتساقط منها شيء يعني الأمر كما ذكرت ما جاء فيه النفخ في بعض الروايات يعني يحمل على ما إذا كان الغبار كثيرا ويراد من النفخ تخفيفه وعدم النفخ فيما إذا كان الغبار قليل أي الذي علق من الصعيد قليل.
قال فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط
يعني المناكب يعني من الظاهر ومن بطون أيديهم إلى الآباط يعني من الداخل.
أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله
وهو الزهلي النيسابوري وهو ثقة حافظ جليل خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة
حدثنا يعقوب بن إبراهيم
ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأبوه إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أيضا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن صالح
وهو ابن كيسان وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن ابن شهاب
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب الذي مر ذكره كثيرا وهو ثقة محدث فطيح حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهذا ثقة فقيه وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس
وابن عباس هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام حبر الأمة وترجمان القرآن وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه وقد مر والحديث من رواية صحابي عن صحابي وفيه تابعي عن تابعي لأن الزهري من صغار التابعين يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ففيه رواية صحابي عن صحابي ورواية تابعي عن تابعي. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأجمعين.
هذا السؤال يقول هل يجوز أن نقول رضي الله عنه لغير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم يجوز أن يترضى عن غير الصحابة وأن يترحم على الصحابة لكن الذي اشتهر على ألسنة السلف الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم لكن يجوز الترحم على الصحابة والترضي عن من بعدهم لأن هذا دعاء يعني دعاء بأن يرضى الله عن الشخص أو أن يرحم الله الشخص كل ذلك دعاء شائع، إلا أن هذا الشهر في العرف والاستعمال أن الترضي يكون للصحابة وأن الترحم على يكون على من بعدهم، ويجوز الترحم على الصحابة والترضي على من بعدهم.
هذا السائل يقول: ما حكم من أجنب وكان مريضا ولم يستطع الغسل، فهل هذا يتوضأ أو يتيمم مع العلم أن الماء موجود؟
إذا كان الماء يضر استعماله فإنه ينتقل إلى التيمم، إذا كان الماء يضر استعماله فإنه ينتقل إلى التيمم ويجوز التيمم، يعني لأن مسوغات التيمم فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، يعني إما لكونه لا يستطيع لخلل في أعضائه ولا يوجد من يعني يقوم بذلك في حقه، وكذلك أيضا كونه يعني مريضا يضره ويؤثر عليه، أو يكون أيضا يعني في مكان في برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يتيمم أيضا.
هذا يقول: لم يذكر في الحديث أن النبي لم يجد الماء لذلك تيمم، فهل يجوز التيمم مع وجود الماء؟
أي
الحديث الأول عندما جاء الجدار؟
نعم، هو كما هو معلوم هو ما تيمم إلا لعدم الماء، لأن التيمم إنما يكون لعدم الماء لكون الماء ليس معه يعني في ذلك الوقت. ولهذا البخاري رحمه الله عقد لهذا الحديث ترجمة: باب تيمم عند فقد الماء وخشية خروج الوقت.
هذا السائل يقول: هل كان تيمم عمار وعمر رضي الله عنهما قبل نزول آية التيمم أو بعدها؟ وإذا كان بعدها هل يتصور أن عمر لا يعلم الآية؟ ثم إن عمر رضي الله عنها نهى عمار عن الصلاة فقال عمار يا أمير المؤمنين إلى آخر.
ماش ثم إن
يقول: ثم إن عمر نهى عمار عن الصلاة.
ما نهى عن الصلاة؟ نهى يعني السائل. السائل الذي جاء رجل قال له لا تصلي، وعمار حاضر، فعمار أخبره بالذي حصل، أخبره بالذي حصل. إيش السؤال اللي قوله؟
يقول: هل كان تيمم عمار وعمر قبل نزول آية التيمم أو بعدها؟
الذي يبدو من فعل عمار أنه يعني كان يعرف الحكم، ولكنه ظن ان التيمم ان الجنابه ليست كالوضوء يحتاج فيها الى انه يتنعت البعير.
يقول: اذا كان في السند رجل مهمل يحتمل ان يكون فلان الثقه ويحتمل ان يكون فلان اخر الضعيف، فهل يحكم على الحديث بالضعف او بالصحة او يتوقف فيه؟
هو لا يحكم له بالصحة، ولكن يتوقف فيه، ويحتمل ان يكون هذا ولكن يقول عليه، لا يبنى عليه حكم لانه غير ثابت لاحتمال ان يكون ذلك الضعيف، فهو يتوقف فيه، لكن النتيجة انه لا يعمل به حتى يتحقق بان هذا المهمل هو الثقة، أما أن تحقق بأنه الضعيف فإنه لا يثق فيه وإنما يرد.
هذا السائل يقول: هل ضيق الوقت أي قرب خروج وقت الصلاة يعتبر من الأمور التي تجيز للإنسان التيمم؟
هذا فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال إنه إذا ضاق الوقت أن له أن يتيمم، ومنهم من قال إنه لا يتيمم ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت ما دام ان الماء يعني يمكن الحصول عليه.
وله سؤال اخر يقول: فضيلة الشيخ، هذه المساجد التي حول الحرم، مسجد علي وابي بكر وعمر ومسجد الغمامة، هل هذه المساجد صحيحة بالنسبة الى اصحابها؟ وهل يجوز تقارب المساجد بهذه الصورة مما يسبب تفرق كلمة المسلمين؟
ابدا، لا يتصور أن يكون لهؤلاء الصحابة مساجد بهذا القرب وهم عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بنو سلمة وأماكنهم يعني
في المكان الذي يسمى مسجد القبلتين تلك المنطقة، يعني أرادوا أن يتحولوا إلى حتى يصلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يأتون من ذلك المكان البعيد. هل يتصور أن هؤلاء الصحابة الكرام على هذه المسافات القليلة ويتركون الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصلون في هذه المساجد؟ يعني ذاك المكان اللي هو مكان مسجد الغمامة هو مصلى العيد، هو مصلى العيد ومصلى الاستسقاء، لكن يعني الكون لهم مساجد يعني للصحابة لفلان ولفلان من الصحابة مساجد بهذا القرب، هذا بعيد أن يكون هذا، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير وأسبق الناس إلى الخير، ولا يتصور أن الواحد منهم يتمكن من أن يصلي يحصل صلاة بألف صلاة ثم يتركها وهو على مرمى تقريبا مرمى حجر، يعني ثم لا يحضر تلك الصلاة. والله تعالى أعلم.